أخوة فقالوا تلاحمون يعني خلوا الصفوف الخلفية للذي يأتي متأخرا تزاحموا يعني مع بعض هذا. الإخوة اللي على الباب هؤلاء لا تسدوا الباب يعني اجعلوا فسحة للي يدخل يعني الشباب الناس يعني طرقة بسيطة هكذا للذي يمر. نحاول نتوسع وهكذا افتحوا مكان الإخوة يعني المكان هذا يكون مر للخروج حتى لا يتخطى رقابكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأخوة المكرمون، ها نحن أولئي في العاشر من شهر صفر سنة 1425 من الهجرة النبوية، وكنا نود أن نتكلم اليوم عن المشهد الثاني من سورة المؤمنون، ولكن الأحداث التي تمر بها أرض العراق والحصار الذي الظالم الذي فرض على أهل الفلوجة يجعلنا نرجئ الحديث عن المشهد الثاني من سورة المؤمنون إلى جمعة قادمة إن شاء الله. لذلك سنحاول أن نتكلم اليوم عن أس المصيبة وأس المشكلة لدى المسلمين، وهو أنهم لم يتعاملوا بجدية مع قول الله تعالى إذ يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من دونكم بطانة لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بغضت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه هي المصيبة، لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا كاتمي أسرار، لا تتخذوا مستشارين من غيركم. هؤلاء المستشارون وهؤلاء كاتمو الأسرار هم الذين يألونكم، هم الذين يودون أن تقعوا في المصائب وأن تحل بكم الكوارث. هؤلاء الذين تتخذونهم بطانة كاتمي أسرار، وهذا النموذج الذي تكلم عنه الله سبحانه وتعالى تكرر في تاريخ المسلمين، وكانها حالة من العناد لدى ولاة أمور المسلمين أن يعاندوا الله سبحانه وتعالى في هذا التحذير وهذا الوعيد الشديد، إلا أنهم تجرعوا سما وحنظلا وتسببوا في مصائب لأنفسهم وللأمة بأسرها. هذه الحالة كانت ظاهرة على يد الخليفة المستعصم، خليفة المستعصم بالله العباسي، وهو آخر الخلفاء العباسيين العراقيين الذين ذبحوا على يد هلاكو في سنة 656 من الهجرة. الخليفة المستعصم تولى الأمر بعد أبيه المستنصر بالله، ولكن باستشارة أهل البلاط، وكانوا مجموعة من المرتشين الفسدة أصحاب أهواء. كان للخليفة أخ اسمه الخفاجي، كان جديرا بهذا المنصب، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى إذا مكنه من هذا الأمر ووسدت إليه الخلافة أن يقوم باستئصال شعبة التتار في بلاد هناك ما وراء بلاد النهر وغيرها، في خراسان، في إيران وغيرها، وموالد ما يسمى بلاد آسيا الوسطى. لكن المستشار الدويدار ومجموعة من الفاسدين الآخرين من البلاط مالوا إلى الخليفة المستعصم أبو العباس، مالوا إليه لماذا؟ للينه ولسهولة القيادة ولضعف الآخر. كان قوي شكيما وكان يصلح لمنصب الإمارة، ولكنهم لأهوائهم ولكي يتلاعبوا بالخلافة أسندوا الخلافة إلى أخيه المستعصم. كان سنيا متدينا ولكنه كان ضعيفا، لم يكن حازما، وكان متساهلا، وكل من هب ودب في بلاط الخلافة يتلاعب بأهوائه وآرائه، ولذلك سهل اختراق هذه المكانة المقدسة لدى المسلمين، سهل اختراقهم بسهولة. بل إن الخليفة المستعصم زاد من الطين بلة أنه استوثر مؤيد الدين ابن العلقمي. مؤيد الدين محمد ابن العلقمي هو أصله من إيران، وكان شيعيا، فاستوثره ووثق به. وكان كما تعلمون أرض العراق، منطقة الحلة، منطقة الكوفة وبعض المناطق، هي مناطق معظم سكانها من الشيعة، وكانوا ينقمون على العباسيين وعلى أهل السنة باعتبار المركز الإسلامي للخلافة كان لدى العباسيين. رغم أنه أعطاهم الكثير، رغم أنهم صاروا من الكتاب ومن الوزراء وغير ذلك، إلا أن ذلك لم يمنعهم إلا أن يتآمروا على الخلافة. فتلاعب الوزير ابن العلقمي بالخليفة، وكان منصب الوزير كما قلنا لكم في إحدى الخطب، منصب الوزير الأول هو الرجل الثاني في الدولة، في دولة الخلافة، يعني هو الذي يجهز الجيوش، وهو الذي ليس بالمنصب الذي تتخيلونه الصغير الآن، لكن هو المنصب الكبير، فهو وزير دفاع، وهو رئيس وزير مالية، وهو الذي يفعل كل شيء في الدولة. أسند هذا المنصب إليه رغم اعتراض بعض حتى أبناء الخليفة أنفسهم، كابنه أبي بكر كان متفطنا لدسائس الوزير، ولكن أباه لم يلتفت إليه وظن أنها عبارة عن مناوشات أو مجموعة من الحسد بين الوزراء.
كان ابنه أفطم منه في كشف خبث ابن العلقمي. في هذه الفترة ظهر التتار أيضا في من منطقة منغوليا على في حدود الصين، ظهروا هناك قوة كبيرة فاستطاعوا في زمن بسيط أن يسيطروا على مناطق الصين، ثم دخلوا إلى منطقة الهند، ثم بعد ذلك استولوا على منطقة خراسان، ثم استولوا قبل ذلك على موسكو على روسيا، واستولوا على مناطق ما يسمى الآن بلاد ما وراء النهر وغيرها وأسيا الوسطى، طاجكستان وأوزبكستان وأذربيجان، ثم استولوا أيضا على أفغانستان وإيران، استولوا على كل هذه الممالك في الدنيا بسرعة لا تتخيلونها. قيل إن الإسكندر الأكبر أو قيل إن ذا القرنين استولى على الدنيا في 10 سنوات. هم استولوا في مدة وجيزة جدا، بضع سنين، أقل من 10 سنوات، يعني أقل من 3 أو 4 سنوات استولوا على كل هذه الممالك. كانوا يجتاحونها بكثرة وبقوة، واستغلوا فترة أن الدولة الإسلامية مترامية في الأطراف وأماكنها أماكن حضارة وخصب، لأن يعني كل هذه المناطق الهند وبلاد ما وراء النهر وآسيا كل هذه كانت مناطق إسلامية، فكل هذه الخيرات يطمع فيها أي طامع، فلذلك انقضوا عليها بسهولة نظرا لتفتت الخلافة واستيلاء كل دولة خوارزمشاه أخذ دولة كاملة بنفسه، إيران وما وراءها وأفغانستان أخذها لنفسه، وصار هو يعني في منصب الخليفة وينافس الخليفة، ولكنه عبارة عن يطمع فقط أن الخليفة يعطيه بعض المناصب الشرفية فقط، لكنه كان أقوى من الخليفة. ورغم ذلك هزم خوارزمشاه واستولى التتار، طبعا هزم بفعلة يعني خرقاء حمقاء، لما قتل التجار المغول ثم استولى عليهم وفعل أفعال مشينة مما جعل سهل على هولاكو على أن يجتاحهم جميعا، جنكيز خان في هذه الفترة. ثم جاء هولاكو فدخل ابنه فاستطاع في فترة وجيزة أن يستولي على كل هذه الممالك، وطمع في أيضا كانت لهم أطماع كبيرة إلى أنهم يصلوا إلى مصر. وفي هذه الفترة ظل هولاكو وهؤلاء التتار يراسلون هؤلاء الحكومات، عبارة عن كل أمير يأخذ مقاطعة يعتبر نفسه أنه خليفة لوحده، خليفة هكذا، وظل يراسل لهم سرا: إذا دخلت في طاعتنا وأعطيتنا السلاح والمدد فسنعفيك وتكون أحد ولاتنا، ولكن إذا لم تستطع فإننا سنبيدك ونبيد شعبك ونبيد حضارتكم عن بكرة أبيها. كانوا يهددون ويرعبون ويدخلون الرعب في الناس. وهنا راسلوا، لما دخلوا إيران كان هناك عالم كبير يعتبر في نظر الشيعة هو ناصر الملة والدين، يسمونه ناصر الملة والدين، وهو نصير الدين الطوسي، هو عالم كبير. هذا العالم كان في إيران، فلما أراد هولاكو أن يدخل بغداد كانوا دائما هم عندهم بعض الخلفية، يعلمون أن كل القوى التي أرادت أن تستولي على عاصمة الخلافة في آخر المطاف أحجمت. لماذا؟ كانوا ينظرون إلى أنها أسرة من سلالة نبوية وينظرون إليها بعين التقدير، حتى الكفار كانوا ينظرون لأن هذا منصب ليس سهلا القضاء عليه، فلذلك كانوا يبتعدون عن هذا، أنهم أقصى ما يفعلونه أن الخليفة يؤيدهم ويقول لهم لكم هذه الممالك ويقطعهم هذه القطاعات. جاءوا لأحد المنجمين وهو حسام الدين، رجل اسمه حسام الدين كان موجود في إيران، وقالوا له إننا نريد أن نقتل الخليفة العباسي وندخل العاصمة لنغير هذه الدولة. فحذرهم وقال لهم إن النجوم، كان رجلا منجما فخاف فأراد أن يخوف يدخل الخوف على هولاكو، فقال له إن هذه الدولة لم يقصدها أحد إلا قهرها الله، وأنه إذا أنت قتلت الخليفة فإنه يتوقع أن يحدث في العالم أن يموت الخاقان الأعظم، خاقان الأعظم وهو هولاكو، وأن تمطر السماء دما، وأن الخيل تغوص في الأرض، وأن الأنهار تنفجر، والأشجار تتجمد، والرياح تقوم. وخوفه تخوفات كثيرة. لكن العلامة الذي يصفونه هكذا الشيخ نصير الدين الطوسي، وكان أيضا يحترف النجوم والفلك والعلم الشرعي وغير ذلك، قال له هذه خرافات، لقد قتل أفضل من المستعصم، وقتل أفضل منهم، ولم تمطر السماء لدما، ولم تغوص الخيل، ولم يحدث أن الرياح جاءت هذه العواصف من الرمال وغير ذلك، ولا مات خاقان أعظم ولا غير ذلك، اذبحه وتقرب إليه وستجد ما يسره، هؤلاء أسرع بدمائهم إلى جهنم وبئس المصير، هم الذين آذوا أتباع آل البيت. ظل يوغل صدر الرجل حتى لم يأخذ إلى أن صرفه عن هذه عن منجم حسام الدين هذا، وفعلا شجعه وجاء معه، جاء معه في حملته التي حاصرت العراق. فهذه الفترة كان يراسلهم سرا، يتراسل معهم عن طريق اختراق البيت من خلال كبير الوزراء، هو الوزير ابن العلقمي، وهو رأيه المطاع، كان يراسله. فكانت الخطة التي تجدونها دائما مع كل طواغيت الأرض، قال له إن بغداد مليئة بالجند، ومهما كانت قوتنا لا نستطيع أن ندخلها بهذه الكثرة، كثرة الجند كثيرة، والخليفة يستطيع أن يجيش جيوش كثيرة، وجند الخليفة كثر. فقال يجب أن تصرف هذا الجيش. فعلا أشار عليه وقال له يا مولانا الخليفة، إنك تنفق الأموال، وهذا هؤلاء التتار يريدون أن يغيروا علينا، ونريد أن نرسل لهم بعض الإتاوات لنصرفهم عنا، فيجب علينا أن نحل هذا الجيش وهؤلاء الذين يأخذون رواتبهم، فحل الجيش. فحل أول دفعة مرة واحدة، دفعة واحدة حوالي 20,000، ثم في 15,000، ثم هكذا، لم يبقى من 100,000 إلا 20,000. صرف الجيش الذي في بغداد فقط، كانوا قرابة 100,000 صرفهم، بل إنه نفاهم من مناطقهم ومنع عنهم من الديوان أن يأخذوا رواتبهم. انظر إلى هذا الحنق أيضا، واضح أنه كانت خطة أولا لإثارة حنق هؤلاء الجند حتى لا يقوموا بالدفاع عن الخليفة، وحتى لا يقوموا أصلا أنهم ناقمين، بالإضافة إلى أنه جرد الدولة من هؤلاء الأجناد. وهذا هو سر أنهم دائما تجدهم يشترطون على أي دولة، أي قوم تجد يقول لهم لا بد من تحجيم الجيش، كما فعلوا قديما مع الدولة في المصرية قديما، قال الإنجليز يجب تحديد عدد الجيش، قوة الجيش المصري تكون قليلة، اشترطوا على الخديوي هكذا أن يكون عدد الجيش قوة ضعيفة لحماية فقط بعض الناس في الداخل، والخارج بسيطة لا تكون قوة كبيرة. لماذا؟ هذه هي التي يريدونها، لأنه لو كانت الجيش قوة إذن عدد كبير سيكون من المدربين المسلحين المنظمين يستطيعون أن يدافعوا عن بلادهم، سيخرجون على أي قوة جبارة تستطيع أن تحتل بلادهم. وهكذا مثل ما فعلوا قديما مع العراق، رغم أنها دولة لم تكن تحكم بالإسلام أيام صدام حسين، ولا قبل صدام حسين حكموا بالإسلام، ولا قبل صدام حسين حكموا بالإسلام، لا يوجد في دولة العراق الحديثة هذه أنها حكمت في يوم ما بالشريعة الإسلامية. ورغم ذلك اشترطوا عليهم بعد حرب الخليج قبل أن يضربوه، قالوا له يجب تفكيك الجيش العراقي، ويجب تحجيمه إلى عدد بسيط، وهكذا. بعد أن احتلوا أرض العراق ماذا قالوا؟ بعد أن احتلوا أرض العراق كونوا جيش، عينوا واحد كان بيزنس شغال اقتصادي يكون وزيرا للدفاع، ومجموعة من ما فائدة هذا الجيش لحماية آبار النفط وحماية
بريمر وحماية شركات النفط الكبرى الأمريكية. هذا الجيش لا لون له ولا طعم ولا رائحة، جيش عبارة عن مجموعة من الموظفين فقط يرأسه موظف تابع لإحدى دوائر الأمريكان. هذا هو الذي يريد له، وهذا قديم، حديث قديم. ولذلك عندما يقول الله أتواصوا به، أي تواصوا بهذا الكفر، هم قوم طاغون، هم تواصوا بهذه الكفريات وهذه بدهيات عند الجبابرة أو عند أي قوة جبارة دائما تفعل ذلك. عندما تحتل مكانا ما لابد أنها تقول أول شيء تنظر إلى الجيش. فقال ابن العلقمي أوصى الخليفة فحل الجيش، لن تبقى إلا ما هو قوة ضعيفة قليلة. ثم قال له بعد ذلك أرسل هذه الخطط تسير وتنقل إلى هناك مباشرة، وهنا أطلعه وقال له، وكان يدله على عورات وأماكن الحساسة والضعيفة في دولة الخلافة. قد يقول قائل لماذا أصر ابن العلقمي على هذا؟ لماذا كان يراسل رغم أنه كان الوزير الأول وكان منصبه لم يحلم به أحد، ورغم ذلك لماذا؟ هو كان يظن في نفسه أنه أن الخليفة يجب أن يكون من أنفسهم، هم من طائفة الشيعة، ويجب أن يكون جعفريا إماميا يحكم بذلك. ولذلك كان يتعامل، لا بأس أنه يتعامل في نظره، يبيح لنفسه أن يتعامل مع الكفار والأوثان، وكان التتار أهل أوثان أصلا وثنيون، ورغم ذلك يتعامل معهم على أهل دينهم. كما قال أحد المستشرقين هذا أمر عجيب، أحد يقول هذا أمر عجيب أن يتعامل هو رغم أنه يختلف مع أهل مذهبه، يتعامل مع أهل أوثان، يعني يتآمر مع أهل الأوثان في خيانة من كانت له اليد الطولة عليه، والذي كان السائد الأيمن له والذي قواه وقوى أهل طائفته، ورغم ذلك نظرا لطائفية ضيقة وعصبية نقيتة دمر الخلافة ودمر حاضرة الإسلام وضمر المسلمين، وتسبب في إهلاك 800,000 مسلم من جراء هذا الحنق وهذا الحقد الطائفي البغيض. لو أنه صبر، لو أنه استمر في هذا، الخليفة أعطاك كل شيء وأعطاك كل هذه الحقوق أنت وطائفتك رغم قلتكم، ورغم ذلك إلا أنه طمع في الأكثر فتحالف مع أهل الأوثان في إبادة أهل الإسلام. وفعلا جاء، بل إنه جاء شجع هلاف إلى أن يأتي ودله، وكان هلاف كل المصادر تشير إلى أنه كان مترددا في دخول بغداد، وكان يود فقط أن يحدث أقصى حاجة يخيف الخليفة وانتهى الأمر. ولكنه هو الذي شجعه، وابن الطوسي، ابن الطوسي معه في إيران هناك لما احتل إيران، فمعه هناك، هو الذي يدفعه ويشجعه، والكتب والمراسلات ترسل إليهما. وفعلا دخل وحاصر بجند عظيم، والخليفة في هذه الفترة استنجد ببعض الناس في الشام وبعض الإمارات هنا وهناك، كل أمير يخشى من الآخر وكل أمير يفرض. هناك أمير قام في الشام فقال نفرض ضريبة على الناس الشعب، اللي ضريبة التتار، سماها ضريبة التتار حتى يعاونوا، لم يجد جوابا، وكان الناس في غاية السبات وغاية الإهمال، ولم يتفطنوا لهذه الجرائم، رغم الناس الهاربين من هناك من أهل الإسلام من بلاد السند والهند وغيرها، جاءوا وحكوا الحكايات المصائب المروعة، ورغم ذلك لم يعتبر الناس إلا وقد وجدوا التتار أمام أعينهم يطرقون بيوتهم ويذبحون لهم علانية. ولذلك يقول ابن الأثير هذا حديث يأكل الأحاديث، هذا حديث ينسي كل فتنة، أي حديث التتار. لو أن رجلا أقسم أنه ما رأى منذ أن خلق الله الأرض إلى يومنا فتنة مثل فتنة التتار لما حلت. يقول إلا فتنة بخت نصر عندما دخل على بيت المقدس واستباح بني إسرائيل، ويقول وما بيت المقدس، يقول ابن الأثير وما بيت المقدس بجانب حاضرة الإسلام وأمم ومدائن الإسلام في العالم التي استبيحت وقتل أهلها
وما بنو إسرائيل في جوار هؤلاء الممالك الذين استبيحوا وقتلوا. تقول أن الناس تعظم وتقول أكبر فتنة في التاريخ كانت فتنة بخت نصر، وإلا أنه يقول ورغم ذلك أنها تصغر أمام ما أحدثه التتار في هذه الممالك الإسلامية. هذه نظرا لعظمها، هذا ابتلاء عظيم حدث للمسلمين ويحدث، لأن هذه الديمومة لن تنتهي إلا أن يرث الله الأرض من عليها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه الصراع ديمومة من الدفع والتدافع، والحرب سجال بيننا وبينهم إلى أن تقوم الساعة، ولا إلى أين يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء التتار لما جاءوا لم يسكت ولم يكتفي ابن العلقمي في تثبيط همم الخليفة عندما استنجد الناس واستصرخهم على المنابر لما حاصر هناك بغداد وأسوار بغداد، إذا بالدشائش تحدث، إذا بأهل الحلة والكوفة وبعض المناطق يتآمرون أيضا ومع في هذا الحصار ويراسلون ويشجعون، بل إنهم هللوا وفضلوا وزمروا للتتار عندما دخلوا بغداد. هذه مصيبة المصائب، أننا من أنفسنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي ودوا شقاءكم، ودوا أن تقعوا في العنت والتعب. قد فدت البغضاء من أفواههم، كلمات حرب صليبية، حضارتنا أفضل من حضارتهم، ديننا ربنا أفضل من ربهم، إنهم يعبدون ربا وثنيا. لا لم يكن يقصد، ربما وتجد بعض المثبطين وبعض المتخلفين المسلمين يقولون ربما لا يقصد هذا أو غير ذلك، وما تخفي صدورهم أكبر. الله يقول ذلك، قد بدت البغضاء من أفواههم، يصرحون ليل نهار باستخفاف واحتقار أهل الإسلام، ونحن ربما لا يقصدوا يا أخي، ما هذه المجازر والمذابح؟ لا ربما، وهي فئة معينة هي التي تريد ذلك، وتجد من يبرر ويعتذر هؤلاء المسحوقون المنهجون هم الذين صدعونا وأتعبونا، ولأنهم من بني جلدتنا ومن بني ظهرانينا، فلذلك فإن كلامهم من السم ومن الصواعق التي تحرق قلوبنا، لأننا لا نستطيع أن نحرك ساكنا معهم. هؤلاء حاصروا الخليفة، حاصروا أرض الإسلام، ورغم ذلك لم يستطيعوا أن يقتحموها بسهولة كما يظن الظان. الرجل جاء بالمتطوعة والناس وكله شحن البلد ودخلوا وكسروا هلاك وكسروا التتار عندما دخلوها في أول الأمر، اجتاحوها من بعض نواحي الفرات ودخلوها، ورغم ذلك كسروهم كسرة وغنموا من التتار والمغول غنائم كثيرة. ولما استراح الجيش لما دخل الليل، الناس استراحوا بغنائمهم حتى يجددوا في الصباح، إذا ابن العلقمية تآمر أيضا مؤامرة خسيسة كما يقول السيوطي وغيره، لا عفى الله عنه ولا رحمه، يفتح السد، سد كان في هناك سد على ينظم بعض المناطق الزراعية قام به العباسيون بنوه قديما، هذا السد فتحه، فتح البوابات، فقامت فأغرقت الأراضي التي يقيم فيها العسكر، و فوجئوا بأنهم غرقى، فبينهم من غريق ومنهم من يستطيع أن ينجو بنفسه، وتشرد وتشرذم الجيش، وأرسل على الفور رسائله، أرسل ابن العلقمي رسائله إلى هلاك بعد أن ولى منهزما، قال لا عد فإن الجيش قد انهزم وقد فتح الهويس، فتح الماء، فتح الخزان، خزان الماء على الناس وأغرقهم. وفعلا عاد فأعمل السيف فيهم قرابة 40 يوما يذبح فيهم ما يشاء، مع التهليل والتفضيل والتكبير لأبناء طائفة ابن العلقمي. نحن لا نتكلم عن ما يسمى فتنة طائفية وغير طائفية، احنا نتكلم عن التاريخ، هذا هو التاريخ. هذه المصيبة، انه من انفسنا وممن يقتربون الينا برابطة الله هم الذين فعلوا هذه الافاعيل، وهم الذين سهلوا على أعداء الأمة أن يدمرون وأن يذبحوا أبناءنا. دخل هناك ومعه نصير بن الطوسي ناصر الملة والدين كما يسمونه، لا ندري أي ملة كان نصراء، هل يقصدون ناصر ملة هلاكو ملة التتار ناصر الملة والدين، أي دين هذا الذي نصره نصير الدين الطوسي؟ دخل وجاء ابن العلقمي بعد أن حاصروا أيضا الخليفة، كتبوا له كتابا بعد أن دخل، ورغم ذلك لم يتمكن منه أيضا هلاكو. قال له بعض الناس اذهب إلى البصرة ومن هناك تفر إلى بلاد الإسلام، وكونوا له بعض المراكب صغيرة ثم بعض الأشياء يهرب الخليفة وأبنائه حتى يعيد يستنجد ببعض الجند في بلاد الشام وغيرها، ثم يعود مرة أخرى إلى العراق. قال له يا مولانا لا تهرب، فإني سأراسله ونعمل صلح بيننا وبينه، ولا يريد أن يفعل معك شيء. انظر للمرة الأخيرة والخليفة غافل، هذا الحمق والغفلة وهذه الخصة والخيانة من ابن العلقمي، يقول له يا مولانا ابقى هنا، ولم يساعده في أن ينحاز إلى أهل الشام أو إلى أهل مصر أو إلى أهل الجزيرة، ولكنه قال له نراسله، وفعلا ما راسلوا وقالوا له يا للتتار، قالت إذا نعمل صلح، قال هناك يريد أن يزوج ابنته بابنك أبو بكر ونعمل صلح، لكن لا بد أن تأتي أنت. قال له لا بد أن تذهب إلى مكان هلاكو في العراق على أطراف بغداد، تذهب إليه وتجلس معه وتعقده الصلح والزواج حتى يكون في بينكم مصاهرة وتنتهي المسألة. أي مصاهرة؟ مصاهرة مع وثني مع مسلم، لكن هكذا. ورضي الخليفة وجاء معه حوالي أكثر من 1200 عالم فقيه من أعيان الدولة، هم بني الأعمام وأولاد الخلفاء، كل هؤلاء ذهبوا معا. أنا نعطي لكم الرقم المعتدل، هناك أرقام أكثر من هذا، ولكن هذا الرقم المعقول، أكثر من 1200 شخصية من الفقهاء والعلماء كسبط بن الجوزي وغيرهم، علماء الكبار راحوا وذهبوا مع الخليفة، وهنا أدخلهم جماعات دخلوا على هلاكو. كل جماعة تدخل تذبح، يذبحونهم، يدخل يعملون فيهم السيف، يقطعونهم إربا إربا كما يقول الرواة، حتى دخلوا على الخليفة فوضعوه في سجادة وظل يدوسونه بحوافر الخيل حتى قتلوه رحمة الله عليه، قتلوه بحوافر الخيل في سجادة هكذا إذلالا، هم بأرجلهم ينقصون ويلعبون عليه بمشورة ابن العلقمي الذي قال له اذهب إليه واعقد الصلح وهكذا، لم يساعده أن ينحاز ويفر إلى أهل الديار الإسلام الأخرى المقاربة كأهل الحجاز وغيرها أو الشام، ولكنه قال له قدمه قربانا، كل ذلك طمعا أن الجو سيخلو له، لقد قضي على بني العباس وقضي على أهل السنة في هذه المناطق، وإذا فإنهم سيولون أحد أفراد الشيعة في يكون خليفة للمسلمين، ولم يحدث ما حلم به وما تمناه لم يحدث له، إذا به يذل إذلالا ويجعله الله عبرة ويكون من المرجومين تاريخيا ودينيا، فإنه كان يمشي في موكب هلاكو كالغلام، يعني كعبد حقير هكذا، بل إنه عين عليه أحد خدام الخلافة، عن في أحد البوابين، وجعله أميرا عليه، حتى إنه لما شعر أن التتار خانوه يقول إن التتار خانوه مات غما وكمدا، ولم يكمل بضعة شهور، حوالي 5 أشهر ثم هلك، وهلك ابنه بعد ذلك بعدما استودعوا، هلك جميعا، هلك من الهم ومن الكمد والغيظ، لأنه لم يحقق ما يريد وشعر أنه خانوه. أنت الذي وكان هناك يتعامل معه أنه عبارة عن خائن حذاء خان أجياده، وقيل أنه وضخ وقال لقد خنت هؤلاء الذين، هذا البيت الذي هو نور عندكم وهم من نور النبوة وهو من السلالة التي نفتخر بها، ورغم ذلك أنك خنتهم فإنك ستخوننا نحن أولى، يعني خيانتنا ستكون أولى لأننا من غير ملتكم، وهكذا صار من المرجومين. ولكن بعد ماذا فعل التتار؟ فعلوا زمان 100,000 قتيل، 40 يوم بغداد هذه لم تذق نوما، كل معظم من نجا كانوا في الابار والكنف، واللي ظل هكذا حتى خرج الناس منهم من ذهب بصره ومنهم من اصابته الامراض وانتشر مرض الطاعون فحصد بقية الناس الا من هرب الى البلاد الاخرى المجاورة. ولم يكتفي ذلك، كل ذلك بماذا؟ بهذه الخيانة الخسيسة، بهذه البطانة التي حذرنا الله منها، بطانة السوء، هذه البطانة وهؤلاء المستشارون الذين اشاروا. لماذا تتخذهم وأنت تعلم هذه العداوة أيها الخليفة؟ لماذا يتم تعيين خليفة ضعيف في هذه الفترة؟ بعد الناس عن دينهم في هذه الفترة أيضا، العالم الثاني انقسم في هذه الفترة، ولذلك سهل على أي قوة أن تطمع فيهم، وكلما تفرقوا وتشرذموا هكذا يطمع أي طامع بسهولة عليهم. وإلا لما استطاعت أمريكا، مهما كانت قوات، أحكي لكم عن التتار، كانوا في قوة أقوى من أمريكا. هؤلاء اجتاحوا عوالم لا تتخيلونها. هذه امريكا رغم كل قوتها استعانت بماذا؟ استعانت بكل ما تتخيل ما اوتيها من قوة ومن خيانات، من اقصى المغرب الى حدود الى مصر الى حوالي بغداد الى كل هذا العالم، الى اكثر من 90 دولة تساعدها لاحتلال العراق ولضرب المسلمين، بل انهم فعلوا ذلك في دولة اقل من العراق وهي افغانستان. اكثر من 100 دولة ساعدتهم في احتلالها. اذا عندما تشهد هذه الكونغليزة امس تقول، يقولون لها في السؤال، هل باكستان هي التي ساعدتكم؟ لولا مساعدة باكستان هل كان في امكانكم ان تحتلوا افغانستان؟ قالت لا، مستحيل. قالت هكذا، مستحيل، حتى تعلموا ان لكم قوة، ولكننا قوم نغفل عن هذه القوة بسبب هؤلاء الحاكمين لنا. تخيل، قالت هكذا، مستحيل كنا نحتل افغانستان وهي بلد ضعيف، بلد بسيط. قالت هكذا في شهادتها امام اللجنة المستقلة هذه التي عينوها لمحاكمتها لتسمع شهادتها، تقول كذا. اذا لولا هذا الخائن وهو حاكم عكا في كل تاريخ، لما دخل الصليبيون ارض الاسلام. حاكم عكا والذي فتح البوابات وفتح مواني عكا وفتحها للصليبيين، هذا الخائن هو مكرر في تاريخ المسلمين دائما، سواء كان في صورة ابن العلقمي او في صورة هذا الغير مشرف في باكستان او في هذا غير المبارك في ارضنا او في هذا الفهد او هذا الحمار او هذا الاسد او هذا البغل. كل هؤلاء، هذه حديقة الحيوانات التي تحكمنا الآن، هي التي سهلت علينا، سهلت للأعداء أن يذبحونا وأن يذلونا وأن يهينونا وأن يهينوا كرامتنا. تخيل جميع الناس وهي تشاهد التلفاز وهي ترى هذه المجازر التي تتم في الفلوجة الآن، تخيل هذا استعراض القوة والبطش والجبروت لدى هؤلاء المجرمين الذين يبطشون ببيوتات ناس مساكين عزل، وبيوت مجرد اهداف 16 وهذه الطائرات المروحية والابتشي وقنابل برا وبحرا وجوا على مدينة صغيرة، هي ليست محافظة الانبار كلها، هي فقط مدينة الفلوجة، مدينة ليست بالحجم الكبير. ورغم ذلك كل هذه القوات انتقاما وحقدا، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يقول الله تعالى عن هؤلاء هكذا، كيف وإن يظهروا عليكم، إذا تفوقوا عليكم وانتصروا عليكم وتمكنوا منكم، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا أيمن ولا غيره، قتل أطفال، نساء، السباحة، هكذا سحل. وهؤلاء الذين ينددون بالذي حدث للأربعة كوماندوز الأمريكان، ماذا عساهم ان يقولوا الان؟ مذابح، اكثر من 400 قتيل و500 جريح في مدينة صغيرة واحدة، وهذه البيوتات والناس الامنين وهؤلاء الاشياخ. ورغم ذلك لم يفت ذلك في عزائم الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي، ونسجد إليك نسعى ونحفد،
نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
حد يغلق الهيت من الخلف.
الإخوة تطفئ الهيت طالما في حرارة شديدة. قال القائل: لما حدث ما حدث لأهل الإسلام قال: يا عصبة الإسلام نوحي واندبي حزنا على ما تم للمستعصم. دس الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي. ابن الفرات الوزير، ابن الفرات الشهير السني الكبير العظيم، الناس تتندر. كانت الوزارة، يقول ابن الفرات الوزير العظيم الكبير مجيش الجيوش، تحولت الوزارة الآن لابن العلقمي. وماذا حدث؟ فبيوتهم صارت يبابا وخرابا ببركة وزيرنا الهمام ابن العلقمي. هذا الوزير الذي خرب بيوت الناس لأطماع طائفية ضيقة، قال عن يا عصبة الإسلام نوحي واندبي حزنا على ما تم للمستعصمين. بكى الناس والشعراء. لا تتخيلوا، الناس ظنت أن القيامة قامت لما قتل الخليفة، لن يكون يدور شيخ العظيم إن الخلافة العباسية تنتهي نهائيا هكذا، كان يقتل خليفة، يموت الخليفة، يأتي خليفة بدلا منه. ولكن شغر هذا المنصب، ظل شاغرا بدون خليفة لمدة 3 سنوات ونصف، حتى عثروا على الخليفة المستنصب بالله أحد أبناء أعمامهم، وعينه بعد ذلك الأسد الجزبر الطاري الشهير السلطان بيبرس. بعد ذلك، بعد أن هزموا التتار في عين جالوت بعد 2 سنين بعد ما احتلوها، إذا بهم مرة أخرى بعد 2 سنين. لم تمر 2 سنين وهزمت أكبر قوة في تاريخ الممالك بهذه الطريقة، رغم أن الناس كانوا يظنون أن التتار هؤلاء لا يهزمون. في هذا العصر الحديث كانت هناك مقولة شعار زائف سربه القوميون والمستعربون، وقالوا عن طريق بعض الإسرائيليين ما يسمى إسرائيل، قالوا إن إسرائيل لا تهزم ولا تقهر، خط بارليف لا يقهر ولا يهزم. هكذا كانوا يطلقون هذه الشعارات، وكانت في أيام الناس بحق أنها مرعبة، لأن الممالك كانت المرأة التترية التي تقاتل، المرأة ليس الرجل، كانت تقاتل، كانت تذهب فعلا. كما هذه ليست أساطير، حكايات سطرها ابن كل من كتب في تاريخ التتار، حتى من المقربين لأهل التتاريين أيضا، رغم ذلك كتبوا هذه الأشياء كابن الأثير وغيره. قالوا إن المرأة كانت تمر على ابقوا لقرية كاملة لعصبة من الرجال، ابقوا حتى آتي بالجند لنقتلكم، ولا يفرون، ينتظرون حتى يأتون يقتلوهم. هكذا لن يفكروا أن يهربوا مثلا، يقوموا حتى الرعب. وصل الأمر إلى كأن القط جاء إلى الفأر، وأنتم ترونها أحيانا، ولا يستطيع الفأر أن يفر. هكذا خاصة أنها هالك لا محالة. هكذا فعلوا، أدخلوا الرعب في قلوب الناس. وهكذا فعل يفعل الأمريكان مجرد هذه الشاعات: نحن لدينا قنابل تبيد الأخضر والأبيض وتنزل لأسفل آخر أرضه وتفتت الحجارة وتطلع مع أشياء كثيرة، ويقولون أنهم لديهم من الأشياء التي تستطيع أن تكتشف ما داخل الجلد وخارج الجلد. طب لماذا لا تقبضون على هؤلاء الشباب أو الناس الذين تفرضونهم بالسهولة، وأنتم عندكم هذه الأقمار التي تفتش عن الملابس الداخلية وتكشف الأشياء؟ لماذا يعني؟ ونحن نصدق هذه الشائعات، لو استطاعوا لاكتشفوهم في بلادهم. لا، ليس في بلادهم، في بلادهم اكتشفوهم يا سيدي في بلادكم. لماذا هذه الطوارئ وطوارئ الطوارئ وإرهاب الإرهاب؟ لو أنكم بسهولة تستطيعون، ها هذا نستطيع أن نعرف أنه كاذب وهذا صادق وهذا كذا، وينشرون هذا. وبعض من مولع بالغرب ينشر مثل هذه المقالات لإدخال الرعب والفزع في قلوبنا. نحن طبعا متأخرون ومتخلفون، لكن ليس لهذه الدرجة أننا سذج نصدق كل هذه الأراجيف التي تثبتنا في تثبت روح المقاومة لدينا وروح الدفاع عن ديننا. لا نستطيع. هذا الرجل العجوز الذي قالها بالأمس نقول لكم لها بعد ذلك. ولكن نعود إلى هذه المؤامرات التي تحاك على أهل الإسلام، هي منا ومن عند أنفسنا.
انظر الى لما دخل حاصر المسلمون اسوار فيينا، وصلوا على فيينا كادوا ان يدخلونها، ماذا حدث؟ قام الشاه طهمسب الشيعي الايراني بدخول بغداد واستباحها واستباح مدينتها، وبالعكس ماذا فعل؟ اول ما دخل مسجد ابي حنيفه